شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم أخلاق اجتماعية من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا بالبر والإقدام، نحيا منعمين بديننا بالرفق واللطف الجميل بالعفو والصفح الجليل. نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا، أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج أخلاق اجتماعي، نتدارس فيه بعض الأخلاق الاجتماعية الإيجابية منها والسلبية، لنبين حسنها ونحذر من قبيحها وسيئها. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول الإمام النووي أيها الإخوة في كتابه القيم الأذكار: الغيبة ذكرك أخاك بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو مملوكه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو عبوسه أو طلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو كتابك أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك. اصدقني أخي المستمع، هل وقعت في شيء مما ذكره النووي آنفا؟ يعني هل ذكرت إنسانا بما فيه مما يكره في بدنه أو دينه أو دنياه أو نفسه أو خلقه أو خلقه أو ماله أو ولده أو والده أو زوجه أو خادمه أو عمامته أو ثوبه أو مشيته أو حركته أو بشاشته أو خلاعته أو عبوسه وطلاقته أو غير ذلك مما يتعلق به؟ سواء بلفظك أو كتابك أو رمست أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك أو نحو ذلك، إن كان فهذه غيبة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت؟ ومرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. من أربى الربا يعني من أعظم الربا، يعني هي الغيبة. ذكروا بأن السيدة عائشة رضوان الله عليها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. تعلمون يا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تزوج أكثر من امرأة. السيدة عائشة مرة غارت من السيدة صفية، فلما غارت منها وفي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: يا رسول الله، حسبك من صفية، إنها كذا وكذا، إنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. الله أكبر. وقد كانت السيدة صفية رضي الله تعالى عنها بالفعل قصيرة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. هي كلمة واحدة، إنها الغيبة. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته، عياذا بالله تعالى. يا أيها الإخوة، إنا وجدنا بأن الجزاء من جنس العمل، وأن الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق، فمن عامل الخلق بالرحمة عامله الخالق بالرحمة، ومن شدد على الناس شدد الله عليه. الآن من تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، من أطلق لسانه في الناس أرسل الله تعالى له من يطلق لسانه فيه، من عذب الناس عذبه الله. الوصف الذي تعامل به الخلق يعاملك به الحق. ولئن كنت أتكلم معكم عن النطق بالغيبة وهو مرض اجتماعي مذموم، تجد مجموعة نساء يجلسن في الصباح مع بعضهن البعض، فإذا بكل واحدة منهن تبدأ نهشا وأكلا في لحم أختها الغائبة. والغيبة ما هي إلا ذكرك أخاك بما يكره. تجد أحيانا مجموعة موظفين إذا جلسوا مع بعضهم البعض في غيبة واحد من أصدقائهم تناولوه بالنقص وبالعيب، إنها الغيبة. وربما جلس موظف مع مديره يغتاب موظفا آخر، وربما جلس تاجر مع صديقه يغتابان تاجرا ثالثا. وهكذا يا أيها الإخوة، من معايب المجتمع أن تفشو فيه الغيبة. وما الغيبة إلا مرض قلب فارغ وإنسان فارغ. فالإنسان المشغول بالخيرات والإنسان المشغول بالنافعات ما عنده وقت طويل ليتكلم في حق زيد وفي حق عمر، وإنما هو يبحث عن الإنتاج ويبحث عن فضيلة. لكن المرأة إذا فرغ قلبه من الصلة بالله عز وجل وفرغت يداه من الأعمال النافعات راح يطلق لسانه فيما يجر عليه السوء والنقص، إن في الدنيا وإن في الآخرة. ولئن كنت في كل هذا الكلام أتكلم عن النطق بالغيبة فمثل النطق السمع، وما السمع إلا أخو الكلام. فإن كان النطق بالغيبة حرام فسماع الغيبة يا قومي أيضا حرام، والمسلم مأمور بالرد عن عرض أخيه المسلم. لئن سمعت عن أخيك نقصا، لئن سمعت عن أخيك عيبا، لئن سمعت عن أخيك شينا، فأنت مطلوب إليك ومطلوب منك أن ترد عن أخيك هذا العيب وهذا النقص. يقول الإمام النووي أيضا في كتابه الأذكار: اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها. يا أيها الإخوة، الله عز وجل يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وهكذا نحن عندنا أمانة السمع، وعندنا أمانة النطق، وعندنا أمانة النظر. والإنسان المسلم، الإنسان الكبير، الإنسان القيم، عينه عفيفة وفمه عفيف وسمعه عفيف، يترفع بسمعه أن يسمع الخنا والنقص. اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها. فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته. يا الله، أنا لا أعتقد يا أيها الإخوة والأخوات أن هناك قانونا وضعيا، يعني قانونا أرضيا يقنن مواد تتعلق بالسمع. يعني أنا أعلم بأن هناك قوانين تضبط حركة المرور، وتعلمون بأن هناك قوانين تضبط حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعلمون بأن هناك أنظمة تضبط العلاقات الزواج والطلاق، وتعلمون بأن هناك قوانين تضبط العلاقات السياسية بين الناس، وتعلمون بأن هناك قوانين تضبط عمليات البيع والشراء. لكن من منكم بالله عليكم عنده أو قرأ قانونا متعلقا بالسمع؟ يعني مادة قانونية، مثلا المادة تنص في فقرتها الأولى يمنع استماع السوء بحق الناس، ومن استمع إلى غيره بكلام سيء مثلا عوقب بحبس كذا وكذا وكذا. لكن شريعة الله عز وجل ضبطت للمسلم عينه، ضبطت له سمعه، ضبطت له نطقه، ضبطت له جوارحه، بل إنها ضبطت قلبه وتفكيره. هذا هو شرع الله عز وجل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. اعلم أن الغيبة كما يحرم على المغتاب ذكرها يحرم على السامع استماعها وإقرارها. فيجب، وإذا قال العلماء يا جماعة يجب، يعني صلاة الظهر فرض واجبة، صلاة العصر فرض واجبة. الآن يجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه، يقول إذا سمحت لا تتكلم، إذا سمحت توقف عن هذا الحديث الذي فيه سوء بالنسبة لأخي فلان، أو بالنسبة لجاري فلان، أو بالنسبة لشريكي فلان. فيجب على من سمع إنسانا يبتدئ بغيبة محرمة أن ينهاه إن لم يخف ضررا ظاهرا. فإن خاف الضرر الظاهر وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته. قال الله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. يعني من دافع عن أخيه، من دافع عن أخيه الذي يغتاب أمامه ورد عن عرضه، إذا كنت في مجلس وقيل أمامك بأن فلانا فعل، فلانا ترك، فلانا أنقص، فرد عنه، لأن من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وأنا أتحدث معكم في برنامج أخلاق اجتماعية عن الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره. وإن من العيب وإن من النقص أن تفشو الغيبة بين الناس في المجتمع، فيجلس أفراد المجتمع ينهش بعضهم بلحوم بعض في غيبتهم أو في حضرتهم. وكما أن النطق بالغيبة حرام فكذلك استماع الغيبة حرام. عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حمى مؤمنا من منافق بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. يا الله، من حمى مؤمنا من منافق، يعني لو أن امرأة راح يتكلم في حق أخيك في عرض أخيك بالسوء على أخيك، وأنت دفعت هذا الكلام عن أخيك، دفعت عن أخيك، حميته من هذه الغيبة، قال بعث الله تعالى ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم. بالعكس، من رمى مسلما بشيء يريد شينه، يعني بكلام ناقص يريد أن ينقص من قدره، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال. الإمام النووي يقول: وقد روى حادثة عن إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى، وإبراهيم من أولياء الله تعالى ومن العلماء العاملين. قال إبراهيم ابن أدهم رحمه الله: دعي مرة إلى وليمة فحضر، فذكروا أمامه رجلا لم يأتهم ما حضر، فقالوا إنه ثقيل، يعني هذا الرجل يا أخي غليظ، هكذا الرجل لم يأتي في غيبته، قالوا إنه ثقيل. سمع إبراهيم بن أدهم هذه الكلمة، قال فانتفض قائما وقال: أنا فعلت هذا بنفسي، حيث حضرت موضعا يغتاب فيه الناس، فخرج ولم يأكل 3 أيام، يعني عاقب نفسه لأنه سمع كلمة واحدة على حق أخ من إخوانه المسلمين. بما أنشدوه في هذا: وسمعك صن عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. إذن النطق بالغيبة محرم، وسماع الغيبة محرم. الآن يا أيها الإخوة، من حكمة هذا الدين ومن كمال هذا التشريع ومن استيعابه لأجزاء الحياة كاملة، أن الإسلام أباح الغيبة في 6 مواطن. يعني الغيبة حرام، والغيبة أكل أخيك لحم أخيك في غيبته، والغيبة أكل لحم أخيك في غيبته، والغيبة ممقوتة، والغيبة مرذولة، والغيبة غير محمودة. لكن هذه الغيبة المحرمة والتي هي غير محمودة تصبح مباحة في 6 مواطن. ما رأيكم أن أعرضها عليكم؟ وستجدون أننا نحتاج مثل هذا الأمر في بعض المواطن ويكون فيه خير. إذن الغيبة وإن كانت محرمة فإنها تباح في بعض الأحوال. المواطن 6 التي يجوز أو تجوز فيه الغيبة: أولا التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو له قدرة على إنصافه من ظالمي، فيذكر أن فلانا ظلمني وفعل بي كذا وكذا وأخذ لي كذا ونحو ذلك. ما رأيكم؟ طبعا المظلوم سيذهب إلى القاضي ويقول: يا سيادة القاضي، الأمر كيت وكيت وكيت وكيت، وفلان فعل، وخصمي تكلم، وخصمي كتب، وخصمي تحرك هذا الأمر بهذا الأمر. إذن هو ما سيذكره هو ذكرك أخاك بما يكره، هو ذكرك الإنسان مما فيه مما يكرهه. لكن أما وإن الأمر عند أهل القضاء، ألا وإن الأمر عند السلطان، ألا وإن الأمر عند من بيده الحل والعقد، فكانت الغيبة للتظلم جائزة. وكم من مرة سمعنا عن مرافعات أمام القضاء في تاريخنا القديم وفي تاريخنا الحاضر يذكر فيها الخصم شيئا من عيوب خصمه، فهذه الغيبة في مجلس التظلم جائزة. إذن الغيبة ممنوعة لكنها تباح في 6 مواطن، واحد منها التظلم. الآن الثاني: تباح الغيبة أيضا في الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب. مثلا يعني لو أن إنسانا رأى إنسانا يعرفه على منكر، على قبيح، على سوء، على رذيلة، على فاحشة، هو يحاول أن يرده فما يستطيع أن يرده، ماذا يفعل؟ قال والله أنا سأستفيد من جاه فلان أو من عقل فلان أو من حكمة فلان أو من سلطان فلان على هذا الفاعل للمنكر في رده عن منكره، فيذهب إلى صاحب هذا السلطان أو الجاه أو الرأي أو الخبرة في الحياة ليقول له يا أستاذ يا فلان، فلان الفلاني يفعل كيت وكيت وكيت، وأنا وأنت نريد أن نتساعد لأجل رفع هذا المنكر. إذن الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب يباح فيها الكذب. فيقول مثلا لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر، فلان يعمل كذا وكذا فلو نهيته عنه ونحو ذلك. إذن الغيبة محرمة لكنها تباح في 6 مواطن، أولها التظلم، وثانيها الاستعانة على تغيير المنكر، الثالث الاستفتاء يعني طلب الفتوى بأن يقول للمفتي ظلمني أبي أو أخي أو فلان بكذا، فهل له ذلك أم لا؟ ما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم عني ونحو ذلك. إذن أحيانا يحتاج الإنسان يعني في مرافعة أو في سؤال للمفتي أن يبين له وقائع هذه الحادثة، لا لأجل ذكر الناس بالنقص وإنما لأجل بيان الحال لاستخلاص الحكم الفقهي الصحيح. وإن كان الأحوط أن يقول مثلا للمفتي ما تقول في رجل كان من أمره كذا وكذا، أو في زوج أو في زوجة تفعل كذا ونحو ذلك، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز. تذكرون يا أيها الإخوة أن السيدة هند زوجة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسي ما يدفع لنا المال، هي زوجته، أفتأذن لي أن أخذ من ماله ما يكفيني ويكفي ولدي؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. إذن هند ذكرت أبا سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم بما يكره، لكنها ذهبت لطلب الاستفتاء. فلذلك الغيبة محرمة لكنها تجوز، تباح في 6 مواطن، أولها التظلم، وثانيها الاستعانة على تغيير المنكر، والثالث الاستفتاء. أما الرابع فهو تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، وذلك من وجوه. مثلا لو جاءك إنسان يستشيرك في خاطب لابنته، يعني أنا خطبت ابنتي وهذا الخاطب هو فلان فلاني أنت تعرفه، جئت لأستشيرك أقول لك فلان فلاني صديقه، بالله عليك وجاءني يخطب ابنتي ما رأيك؟ وأنت تعرف من هذا الفلان السوء وعدم الوفاء وعدم تحمل المسؤولية وعدم الجدارة بالزواج، هل تخبرني بنواقصه؟ الجواب نعم، لأنه وإن كانت غيبة لكن هذه الغيبة تباح في مثل هذا الموطن لتحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. كمن استشارك في مصاهرته أو استشرتك في مشاركة فلان، يعني مثلا أنا أريد أن أشارك إنسانا أو إنسان يريد أن يشارك إنسانا وجاءك ليستشيرك في هذا الشريك الجديد وأنت تعرف من هذا الشريك عيبا ماليا كبيرا وسوء ائتمان وأمانة، هل تخبره تقول يا أخي هذا سيء الأمانة، أو أنك تسكت تقول والله هذه غيبة أنا لا أغتاب أحدا؟ لا، يجوز بل يجب عليك النصح. أحيانا واحد يستشيرك يقول والله أنا أريد أن أضع هذه الأمانة عند فلان، هل أضعها وأنت تعرف من فلان سوء الأمانة؟ يجب عليك شرعا أن تخبره ولا تقل هذه غيبة، فهذه الغيبة جائزة في هذا المكان. إذن الغيبة محرمة لكنها تباح في مواطن، الموطن الرابع تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم، والموطن الخامس قبل الأخير من كان مجاهرا بفسقه أو بدعته. واحد مجاهر بشرب الخمر، واحد مجاهر بتولي الأمور الباطلة، هذا يجوز أن نذكره بما يجاهر به. خلاص يعني أنا أحذر الناس منه، أقول فلان الفلاني احذروه لأنه مثلا يشرب الخمرة، وهو بالأصل لا يستحي من شرب الخمر يعلنه أمام الناس. وأما السادس، الموطن السادس الذي تباح فيه الغيبة، فهو التعريف. أحيانا أنا أذكرك بإنسان، أقول لك فلان الفلاني، تقول يا أستاذ من هذا فلان أنا لا أعرفه، أقول لك هذا فلان الأعرج الذي يعرج على رجله، أنا ما قصدت تنقيصا به، هو يعرج على رجله لكني لأعرفك به. أو أقول لك هذا فلان الضرير مثلا، لا على سبيل التنقيص وإنما على سبيل التعريف. إذن يا أيها الإخوة، الغيبة محرمة لكنها تباح في هذه المواطن الستة. أنا سأختم كلامي وقد شارفت الحلقة على الانتهاء بكيف تكون كفارة الغيبة والتوبة منها. لو أن إنسانا اغتاب، زلت أقدامنا وكلنا نخطى يا أخي وتزل أقدامنا، لو أن إنسانا اغتاب كيف يكفر عن الغيبة وكيف يتوب منها؟ اعلم أن كل من ارتكب معصية لزمه المبادرة إلى التوبة منها، والتوبة في الغيبة من حقوق الآدميين يشترط فيها رد الظلام إلى صاحبها. فالآن من اغتاب إنسانا وأراد أن يتوب، فيستحب لصاحب الغيبة أو يستحب له أن يذهب إلى من اغتابه ليطلب منه أن يسامحه وأن يطيب نفسه حتى يعفو عنه وحتى يتجاوز، ثم يدعو الله عز وجل أن يغفر له ما سلف، ولعله يحسن إليه ويقدم له هدية. يا أيها الإخوة، هذا حديثي عن الغيبة، قدمته بين أيديكم. إلى لقاء آخر في برنامج أخلاق اجتماعية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا، بالبر والإقدام نحيا منعمين بديننا، بالرفق واللطف الجميل، بالعفو والصفح الجليل، نغدوك بيت واحد يغوي السعادة والهنا. أخلاقنا عنواننا، تبني المحبة بيننا.
قدمت لكم شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع أخلاق اجتماعية، من إعداد وتقديم الدكتور محمد خير الشعال.